بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان، وأعنا على الإحسان فيما بقي من رمضان. بلغنا ليلة القدر واجعلنا من عبادك المقبولين. اللهم فرج كرب أمتنا وفرج كرب كل مكروب يا رب العالمين. اشف مرضانا وارحم موتانا، استجب دعاءنا، ألف بين قلوبنا، فقهنا في ديننا، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وما زلنا مع هذه السلسلة الموسومة بتمام المنة في تراجم مصنفي كتب السنة مع جزئها الثالث. وفي هذا اللقاء حديثنا عن علم من أعلام السنة وإمام من أئمتها مع الإمام ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى. وهذا هو اللقاء الأول في رحاب حديثنا عن هذا الإمام الجليل. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. بعد أن فرغنا من الحديث عن جبل الحفظ الإمام البخاري وجبل الحفظ الإمام مسلم في الجزء الأول من هذه السلسلة، ثم فرغنا من الحديث عن أبي داود صاحب السنن وعن الترمذي صاحب السنن في الجزء الثاني من هذه السلسلة، وبعد أن فرغنا أيضا من الحديث عن الإمام النسائي صاحب السنن في خلال 8 لقاءات مضت، ها نحن نشرع مع الإمام ابن ماجة صاحب السنن، وبه تتم تراجم مصنفي كتب السنة الستة. أنت عندما تسمع عند أهل الحديث كتب السنة الستة يقصد بها صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه. فإذا ذكر كتب السنة السبعة يضاف على الست المذكورة مسند الإمام أحمد ابن حنبل. ولعلنا إن قدرت لنا حياة وفرغنا من حديثنا عن الإمام ابن ماجه، لعلنا أن نشرع في الحديث عن صاحب المسند الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله. فتعالوا بنا نتعرف على الإمام ابن ماجة، نتعرف على نسبه ومولده وارتحاله لطلب العلم. من سير أعلام النبلاء يقول الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة الإمام ابن ماجه، قال محمد ابن يزيد، محمد ابن يزيد الحافظ الكبير الحجة المفسر أبو عبد الله ابن ماجة القزويني مصنف السنن والتاريخ والتفسير وحافظ قزوين في عصره، ولد سنة 920. انظر عندما يتحدث الإمام الذهبي عن هذه القامة العلمية وهذا الجبل من جبال الحفظ الإمام ابن ماجه، اسمه محمد ابن يزيد، هذا اسمه، ألقابه الحافظ، نتكلم عن مصطلحات الحديثية في هذا الباب فيما مضى، الكبير الحجة يعني بلغ الذروة في العلم في علم الحديث، المفسر يعني جمع إلى علم الحديث وفقهه سواء رواية أو دراية، جمع علم التفسير كمان تفسير القرآن العظيم، المفسر أبو عبد الله، يبقى الكنية أبو عبد الله، كنيته أبو عبد الله، ابن ماجة، ماجة هذا لقب لوالده وليس لجده كما يرى البعض، جاء في قال صاحب القاموس ماجة بتخفيف الجيم وسكون الهاء وهو الصحيح والذي عليه جمهور العلماء، لا بالتاء كما زعم البعض، يعني ابن ماجه خلاص بالهاء مش ابن ماجاتا، بعض العلماء يرى انها بالتاء، وهو لقب والده لا جده. نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية عن الخليلي أنه قال يعرف يزيد بماجة، يزيد له والد الإمام محمد ابن يزيد ابن ماجة، فوالده يعرف بماجة، يعرف يزيد بماجة مولى ربيعة وعلي، مولى ربيعة عفوا، وعلى هذا كان ينبغي أن يقال محمد ابن يزيد ماجة، إن ماجة لقب لمين؟ لوالده يزيد، محمد ابن يزيد ماجة لا ابن ماجة، ولكن أغلب الكاتبين عنه قالوا محمد ابن يزيد ابن ماجة، والرابعي نسبة إلى ربيعة قال ابن خلكان في وفياته وهو اسم لعدة قبائل لا أدري إلى أيها ينسب المذكور، يعني هو قبائل من قبائل العرب، قبائل ربيعة متعددة، فهو لا يدري ابن خلكان يعني ابن ماجة ينسب لأي القبائل من ربيعة إن قبائلها متعددة. هذا عن الاسم وعن اللقب، وكنيته أبو عبد الله، طبعا هتجد في ترجمته القزويني، إيه معنى القزويني؟ نسبة إلى مدينة قزوين في دولة إيران، مدينة اسمها قزوين، وحتى في حاجة ما يسمى بحر قزوين، فهو نشأ في هذه البلدة في مدينة في إيران اسمها قزوين. هتلاحظ هنا أن معظم أئمة الحديث كانوا من العجم، شوف جمال الإسلام بقى، معظم الأئمة جوا من بلاد ما وراء النهر، من إيران وأفغانستان وخراسان، سبحان الله، وده بيان لجمال الإسلام ومحاسن التشريع، لا فرق لعربي على عجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فابن ماجه فارسي من مدينة اسمها قزوين، لكن من الأئمة الكبار. آه لو علم الفرس أن أئمة السنة كانوا من الفرس اللي بيتعاونوا في السنة الآن وبيحاربوا السنة باسم حب آل البيت. سبحان الله، اللي حفظ سنة النبي من أئمة كانوا من العجم، لكن كانوا صادق الإيمان. هذا هو الفيصل يا إخوة. عشان كده نقول دائما أبدا العلاقة ليست علاقة أنساب ولا أحساب، لكنها علاقة عقيدة ومنهج. علاقة عقيدة ومنهج، ندلل على ده. قصة نوح مع ولده. نوح عليه السلام أول رسول إلى الأرض، إن أول نبي آدم عليه السلام، وظلت البشرية على التوحيد بعد آدم 10 قرون. خلاص، بعد كده دب فيها الشرك بسبب المغالاة في حب الصالحين. 5 الصالحون من قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كانوا صالحين، ماتوا. فاجتهد الشيطان على أبنائهم أن يجعلوا لهم صورا عند قبورهم، يعني تماثيل وأصنام. لماذا؟ قال لكي يعني يذكرونكم بالخير وأعمال البر. شوف المداخل منين؟ من مدخل الخير أهو. لما تمر على قبر ود تتذكر أعماله الطيبة فتستقيم على أمر الله، وكذلك سواع وكذلك. ففي الفعل بنوا لهم إيه؟ عند كل قبر صورة. عشان كده الصورة بتطلق على ما له ظل، اللي هو الصنم التمثال. عشان كده اختلف العلماء في الصور الفوتوغرافية هل ينالها التحريم أو لا. اختلف العلماء على قولين، فبعضهم يرجح أنها لا تدخل، لأن صور الكاميرا والفيديو، إحنا لما بنتصور فيديو اسمه حبس للظل، حبس للظل، ولا دخل للبشر فيه. إنما التحريم على كل ما كان للبشر دخل فيه. يعني مثلا تمسك القلم الرصاص ده وترسم صورة إنسان، يحرم. ليه؟ لأن أنت اللي صنعت الصورة الآن وتدخلت في تصويرها وليها الأهم تعمل أو اللي بيرسم بالفحم زي الجماعة الرسامين دول، أو النحات اللي بينحت صنما، يقول لك الفن التشكيلي، سموه فن تشكيلي الآن، فن التشكيلي. خلاص، لا هذا لا يجوز، ده صنم. خلاص، فهذا يدخل فيه التحريم قطعا. إنما تصوير الكاميرات والفيديوهات ده اللي اختلف حوله العلماء، بعضهم يمنع ويقول يجوز عند الضرورة فقط. يعني مثلا أوز فايس بلغة الألمان، يعني بتعمل بطاقة الهوية دي، فمحتاج لصورة لازم تتصور. جواز السفر الباسبورت هذا محتاج لصورة، صح؟ لازم تتصور، ولا تقول له حرام على من قال بالمنع؟ يعني حرام ايه؟ طب نعرفك ازاي؟ دي قوانين. خلاص، تنتقل ازاي من مكان لمكان؟ لازم نعرف صورتك. خلاص، فالعلماء اللي منعوا أجازوا عند الضرورة، كالباسبورت، جواز السفر، الهوية، الهوية هكذا. إنما الفريق الثاني أباح على الإطلاق، قال لي إن دي حبس ظل ولا دخل للمرء فيها ولا يشملها التحريم. والأمر خلاف معتبر بين العلماء في هذا الباب فقط، عشان إذا كنت تأخذ برأي لا تنكر على صاحب الرأي الآخر، لمسألة اجتهادية والخلاف فيها معتبر سائغ، ولا بأس فيه أن تنتهج نهجا معينا ويحترم نهجك. يعني أنت بتمنع، لا حرج، نحترم ذلك. أنا لا أمنع، فلك أن تحترم ذلك، لأن الأمر واسع والأمر ما فيش في قطع بالتحريم على مثل هذه الآلات الحديثة اللي بتلتقط الصور. والله أعلم. فصوروا لهم صورا، أي جعلوا لهم أصناما وتماثيلا عند قبوره. ومرت الأيام ومات الأبناء ومات أبناء الأبناء، وجاء جيل لا يعرف شيئا عن هذه الصور عند القبور. بدأوا يتساءلون ما هذه الصور، فاجتهد الشيطان بقى بالوساوس وأظهر لهم أنها آلهة يعبدها الآباء والأجداد، تنفع وتضر، ولا بد أن تقدموا لها القرابين والذبائح والهدايا و لكي ترضى عنكم. فدب الشرك في البشرية، فأرسل الله أول رسول للأرض نوحا عليه السلام. يبقى نوح أول رسول حتى في سورة نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر وقد أضلوا كثير. فنوح أرسل من أجل إزالة الشرك من الأرض بأمر الرب جل جلاله. دعا نوح 1000 سنة إلا 50 عام، 950 عاما يدعو. تخيل بقى. وعلى فكرة لم يتبعه إلا 80 على قول عبد الله بن عباس. 1000 سنة إلا 50 عاما، اللي استجاب له كم؟ عددهم كم؟ 80 فقط. عشان أنت كطالب علم أو داعي إلى الله أو عالم، لا تحزن إن لم يتبعك أحد. دورك تبليغ الحق فقط، مش دورك إلزام الناس به وإقناع الناس به. لا، أنا أبين الحق بالدليل. اللي بيسمعني قابل هذا شأنه، رفض هذا شأنه، إنما أنا أكون حريصا على هدايتي وبيان الحق له. ده دور صاحب المنهج. ولذلك النبي قال هذا: يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد. يا يوم القيامة، يعني يجي أنبياء اللي معه رهط، يعني قول 10 من الرجال مثلا تبعوه، نبي تاني جاي اللي استجابوا له كام؟ رجلان فقط طول عمر دعوته، ونبي آخر يجي راجل بس اللي استجاب له، ونبي يجي ما فيش حد استجاب له خالص، دعا وما حدش استجاب، يجي لوحده، يجي لوحده، نبي يحشر لوحده، سبحان الله. يبقى أنت بتزعل ليه مثلا إذا لم يستجب لك مستجيب؟ وذكرت لك هذا، يعني أحد طلاب الشيخ العثيمين رحمه الله كان يحكي عن الشيخ في تدريسه للعلم، يقول والله الشيخ كان يعني يوم ما يحضر له من طلبة علم 5 بالكثير، 5 طلاب في مجلس مين؟ الشيخ ابن عثيمين، ده قبل أن تكون الشهرة في آخر أيامه رحمه الله. يقول لك لدرجة أنه أحيانا كان يأتي للدرس ولا يجد أحدا، فيش حد في المسجد، فيعمل الشيخ يقول لك يمسك المصحف ويجلس في مكان الدرس يقرأ ما تيسر له حزب أو جزء، ثم يغلق المصحف ثم يقوم منصرفا. هو مين؟ ابن عثيمين. فده تعليم للدعاء وطلبة العلم، خاصة في زمن يعني كسرت فيه الفتن، ونسأل الله السلامة، والأضواء سلطت على البعض، فالشهرة دي مرض وآفة، ربنا يعافينا وإياكم منها، قد تحرف المرء عن المنهج فتجعله مثلا. أنا أعرف بعضهم هدانا الله وإياهم، تدعوه مثلا لمحاضرة علمية في مسجد، يقول لك لا ما عنديش وقت والله، أنا الفضائيات، وانت عارف في الفضائيات بقعد ساعة، بيسمعني ملايين، بيسمعني ايه؟ ملايين، تخيل. بيسمعني، عايز الناس تسمعه، هو ده المرض. انما فعلا يروح المسجد الدرس المين؟ يعود له الشيخ احمد والشيخ حسام والشيخ صلاح والشيخ محمد اللي عمال يجاز فطور الصائمين ده، الله يبارك له، وبنته زينب ويونس ويونس وبعض الاخوات الفضليات. لا، هو عايز مسجد يكون ايه؟ ويوسف، انا والله ده يوسف ده امه لوحده يا عم، الشيخ صلاح احمد شوف يرفعه ازاي، الا يوسف يا عم الحاج، ده تبقى تكتب في ترجمته كده: وحضرته للشيخ سيد وعمري لم يكمل السنه. طبعا صاحبنا ما ينفعش يجي في مساجد زي دي وعايز مسجد ايه؟ الشوارع تتفرش والكاميرات تصور وينقل بس مباشر على التلفزيون عشان يسمعوا الملايين. يا رب سلم، نسأل الله السلامة. هذه قضية خطيرة جدا يا إخوة، لازم نتعلمها. أنت دورك تبلغ المنهج. والله نعم يسمعني مليون خير وبركة، ما سمعنيش غير واحد خير وبركة، المهم أدي إيه اللي علي، أبلغ بإخلاص وبصدق. فأحيانا بتكون الشهرة مرض تبعدك عن الحق، فلازم الإخوة المشاهيرين ينتبهوا لهذا، إن إحنا بنخطبهم الآن لعل بعضهم يسمع، وطلبة العلم اللي بيسمعونا بعدين إن شاء الله في المحاضرة المسجلة لازم ينتبه لهذا، لأن حظ النفس مرض، نسأل الله، يعني مرض خافي يا إخوة، مصيبة في علة للنفس إنها خفية، حظ النفس خفي، فلازم الإنسان يدرب نفسه على الإخلاص، كما قال بعض السلف: عالجت نياتي 20 سنة حتى استقامت لي. فأنت محتاج تذكر نفسك دائما بهذه النصوص المباركة في السنة وفي القرآن اللي تعلمك الإخلاص. فهذا نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما دعوة، ومش أي دعوة، دعوة رسول من أولي العزم من الرسل. أنت لما تقرأ سورة نوح، أنا والله كثيرا ما أقول لابد لسورة نوح أن يعمل لها مصنف مخصص في برامج الدعوة، كيف نوح دعا إلى ربه. يعني دي مسألة مهمة قوي، محتاجة يعني مجلدا باختصار يبين لنا منهج الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله عز وجل. يعني شوف نوح هنا سلك مسلكا عجيبا في الدعوة، دعوت قومي ليلا ونهارا، وبعدين العلن والسر، ودعوة فردية ودعوة جماعية، يعني سلك كل سبل الدعوة إلى الله عز وجل. عشان كده يقول الداعية لا يرتاح، كيف يرتاح الداعية؟ كيف يركن للراحة؟ ده بنص القرآن، يا أيها المدثر قم فأنذر، مفيش قعود خلاص ولا جلوس ولا راحة. الدعوة مش محتاجة راحة، محتاجة جهد وعمل، تحرك لدين الله عز وجل. ليه؟ الراحة مش هنا، الراحة هناك، كما قال بعض السلف لما قيل له أتعبت نفسك في العبادات، قال راحتها أريد، راحتها أريد، أنا أريد لها الراحة في الآخرة، لازم تتعب هنا، لأن النعيم لا يدرك بالنعيم، لابد من تعب وبذل وتضحية. فنوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما بيدعو إلى الله. أنت بقى دعيت لربنا قد إيه؟ هو ده السؤال. إحنا أكثر الأمم أعمارا، أعمار أمتي كما قلنا بين 70 و60، دعيت لربنا منهم قد إيه؟ وعليكم السلام، إذا عشتهم يعني، هو ده السؤال. بذلت للدين منهم قد إيه؟ خدمت دينك منهم في قد إيه؟ وهكذا. يعني نوح 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو، يدعو ليل ونهار. طيب وبعد 1000 سنة إلا 50 عاما وربنا يأمره يصنع الفلك ويركب أهل الإيمان معه ومن كل شيء زوجين، والمياه تنفجر من الأرض ومن السماء، تتحول الأرض إلى طوفان، وتعلو السفينة في أمواج كالجبال، وفجأة الأب يرى الولد لم يتبع منهجه ولم يركب معهم في سفينة النجاة. أب يا إخوة، وقلب الأب يملأ مملوء بالرحمة للأبناء، ينادي الأب على الإبن، يا بني اركب معه ولا تكن مع الكافرين. الابن ماذا قال؟ سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. يا رب سلم. الشاهد فين بقى؟ بعد ما المركب نجت بأمر الله ورست عند الجدي جبل في بلاد العراق، نوح عليه السلام يناجي ربه، رب إن ابني من أهلي. إن ربنا قال له إيه؟ إن خذ معك من آمن بك وأهلك إلا من سبق عليه إيه؟ القول منهم، اللي هو ده. فنوح اعتقد إن الأمر عام للأهل جميع، فبيناجي ربه إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. شوف الرد الحاسم، يا نوح إنه ليس من أهلك. هي دي القضية يا إخوة، إنه عمل غير صالح. يبقى علاقة الأنبياء والرسل بالناس إيه؟ مش علاقة نسب وحسن، علاقة منهج، علاقة عقيدة. علاقة إيش؟ عقيدة. زوجة لوط خلفت منهجه، أهلكها الله عز وجل مع من أهلك من قوم لوط، منها زوجة نبي صح؟ مش بالأحساب. وعلى النقيض، فرعون أعظم طاغية في الأرض في زمانه صح؟ قال أنا ربكم الأعلى، زوجته آسيا بنت مزاحم قصرها في الجنة بين قصر مريم وخديجة عليهما السلام. ليه؟ مش حسب وناسب. يعني أعظم طاغية في الأرض زوجته من أئمة التوحيد رضي الله عنها. قضية لازم ننتبه لها. أهو إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، إمام الموحدين في الأرض، أبوه كان كافرا، مش حسب ولا نسب. إبراهيم عمل إيه لما تبين أن الوالد في الدنيا لم يؤمن؟ فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. يبقى العلاقة مش علاقة إيه؟ حسب ونسب، علاقة عقيدة ومنهج. وده اللي علمه لنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي واعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. الله، إن ربنا قال كده بالنص: فلا أنساب بينهم ولا يتساءلوا. فيش أنساب، في تقوى، في إيه؟ تقوى، في إيمان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فشوف الفرس والأعاجم دول كلهم مش بالحسب ولا بالنسب. وتجد معظم الأئمة موالي، يا الله، إما كانوا في الرق أو مولى إسلام. يعني كان فلان ده مثلا سبب في إسلام فلان، فيقول لك مولاه فلان. وإما كبار، مش بالأحساب ولا بالأنساب، إنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. آه، لو فقه الروافد في زماننا لذابوا حبا في نبينا، وذابوا حبا في أصحاب نبينا، وذابوا حبا في أئمتنا وعلمائنا، لكنه الجهل ومرض القلب، مرض النفاق الأكبر، مرض الحقد الدفين على الإسلام والمسلمين، فاتخذوا من حب آل البيت ستارا لهدم الإسلام. أو ابن ماجه منين؟ من قزوين، ودي مدينة كبرى في إيران، إمام من أئمة الحديث، أئمة أهل السنة رضي الله عنه ورحمه الله. فالشاهد هنا إن العلاقة مش علاقة أحساب ولا أنساب، ولكن علاقة منهج وعقيدة وعمل. إن ولي الله والذين آمنوا والله يتولى الصالحين. يعني سبحان الله، بلال الحبشي كان عبدا حبشيا، صح؟ لكن عند الله، الله أكبر. إحنا بنقول إيه؟ سيدنا بلال، صح؟ رضي الله عنه. طيب أبو جهل كان زعيم مكة وسيدها ولا لا؟ لما بيذكر لعنه الله، لعنة الله عليه. ليه؟ منهج. بلال آمن واتبع، أبو جهل كذب وحارب وهلك على الكفر، صح؟ فعلاقة منهج، منهج. عشان كده نقول لك لازم تتعلم المنهج. الله يرفعك بالمنهج، يرفعك بالعقيدة الصحيحة، يرفعك بالمنهج السديد. رضي الله عن عمر يعلمنا هذا الميزان، فاروق الأمة عمر عندما كان أميرا للمؤمنين، كان ليه يوم بيستقبل فيه من له حاجة. في اليوم ده اجتمع بعض الناس على باب عمر، أسماؤهم بلال بن رباح، عبد الله بن مسعود، سلمان الفارسي، سهيل بن عمرو، أبو سفيان بن حرب، هشام بن العاص، هشام ابن الحاكم اللي هو أخو أبو جهل من صديق الإيمان. دول زعماء وقادة، خلي بالك، دول سادة قريش الثلاثة دول: سهيل وأبو سفيان وهشام، دول سادة العرب. ومعهم مين؟ بلال، وكان عبدا حبشيا من العبيد كان يعني، وعبد الله بن مسعود كذلك، وسلمان جاء هاربا من بلاد فرس عشان يبحث عن الحق. طيب فعمر بيسأل حاجبه: من على بابنا؟ قال: فلان وفلان وفلان، عدد له الأسماء. قال: فليدخل علينا أولا بلال بن رباح. يا الله، خرج الحاجب يقول لكم عمر: فليدخل أولا بلال ابن رباح. الله أكبر، بلال يدخل قبل أبو سفيان وقبل سهيل بن عمرو خطيب العرب. ده سهيل ده مين اللي كان بيفوض النبي يوم الحديبية، صلح الحديبية؟ كان مين اللي بيفوض النبي؟ سهيل بن عمرو. دخل بلال، قعد وقتا عند عمر يعرض مسألته وحاجته، وقضى عمر مسألته، ثم خرج بلال وانصرف. الحاجب قال فليدخل الآن عبد الله بن مسعود. الله أكبر، ترجمان القرآن اللي كان بيقول له لها أبو جهل يا رويعي الغنم ويسخر منه، ادخل يا ابن مسعود الآن، تقدم. دخل ابن مسعود وجلس وقتا عند عمر وانصرف. خرج الحاجب يقول فليدخل الآن سلمان الفارسي. الله أكبر، شوف مراتب الصحابة يا إخوة. عمر عنده ميزان، في ناس لهم السبق. يا الله، ده القرآن قال والسابقون السابقون، كيف ننكر فضل من سبق؟ دي مشكلة خطيرة جدا. انت شوف القرآن سورة الحشر لما اتكلمت الآيات عن المهاجرين وعن الأنصار وكده عن التابعين، هات لي يا ابن المصحف كده عشان تتعلموا تتدبروا القرآن وانتوا بتقرأوا القرآن. هات يا ابن، هات يا حبيبي، هات يا أيهم، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في سورة الحشر يا إخوة حديث عن المهاجرين وعن الأنصار وعن التابعين في ثلاثة، في ثلاث آيات. اسمع كده ماذا قال الله تعالى عن هذه الثلة المباركة. في الآية الثامنة من سورة الحشر قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الله أكبر، بيتكلم عن مين؟ عن المهاجرين الآن، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وصهيب. الله أكبر، السلة المباركة اللي هي النواة الأولى لبناء الأمة، اللي اتبنت في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، اللي تركوا الديار، تركوا الزوجات، تركوا الأولاد، تركوا الأموال، تركوا الأعمال نصرة لدين الله، مرة للحبشة ومرة تانية للحبشة ومرة تالتة للمدينة. الله أكبر، إيه ده؟ أولئك هم الصادقون، دول أعلى منزلة في أصحاب النبي، خلي بالك أوي. يبقى شوف لهم السابق. طيب الآية اللي بعدها خلي بالك بقى تتكلم عن مين بقى؟ عن الأنصار بقى. نتكلم عن السابقين هم، تكلمنا عن المهاجرين، طب نشوف الأنصار في الآية التاسعة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. يا الله، الأمر المعتاد عند الناس وطبائع البشر إن الغالب لا يحب أن يمدح غيره عليه. فالآن القرآن مدح مين الأول؟ الأنصار، وبين منزلتهم العالية قوي، أعلى منزلة. هل المنزلة دي أثرت على نفوس الأنصار اللي هم بقى إيه؟ اللي وقفوا بجوار النبوة وجوار الإسلام وقفة عجيبة ونصروا الدين وسمه النبي الأنصار. تعالوا نشوف إيه أثر ده في نفوسه. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي المدينة الآن، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. يا ما فيش أي نوع من الحسد ضد هؤلاء الذين رفعهم الله عليهم منزلة. يا الله، أبدا، ما في النفس. عشان كده بداية المحبة بتبدأ من القلوب يا إخوة. طهر القلب، طهر صدرك. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. من عندي كده في ألفاظ في باب الكرم، منها الجود صح، ومنها الكرم، ومنها الإيثار صح. يقول لك فلان جواد، فلان كريم، فلان يؤثر. كل ما سبق أحدهم عنده الفائض فبيدي من الفائض كريم، أحدهم استوى عنده الطرفين ما عندوش فائض لكن فبيعطي من اللي عنده جواد. يبقى الكريم مثلا أنا عندي فائض من الطعام، كلت وشبعت واتبسطت وعندي ايه مخزن، ف فادي لك من اللي انا ايه مخزنه الفائض، فده كرم. طب الجود، ان انت اللي عندك على قدك وبتدي منه، بتشاركني في ايه؟ في لقمتي، نقسمها سوا، ده جواد. الايثار بقى ان انا ما عنديش اللي يكفيني وبدي لك حقك، مش عايز انا، المهم انت. ده اللي بيؤثر بقى. وذلك الايه دي نزلت في الصحابي اللي قصته في صحيح البخاري، عندما نزل احدهم ضيفا على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فأرسل النبي إلى بيوت زوجاته يسألهن عما عندهن من طعام، فلم يجد عندهن إلا الماء والملح. فماذا يصنع رسولنا؟ عندوش طعام، وده ضيف لازم يكرم. فقال: من منكم يضيف ضيف رسول الله؟ قال للصحابة: مين اللي يضيف هذا الصحابي؟ قام رجل من الأنصار قال: أنا يا رسول الله. فأخذه معه، دخل البيت على زوجته، قال: زوجتي، ماذا عندك الليلة من طعام؟ قالت: ليس عندنا إلا طعام الأطفال، ما عندوش إلا أكل الأولاد، عشاء الأطفال. يعني حتى ما عندوش عشاء ليه هو ولا لزوجته، ده عشاء مين؟ الأطفال فقط. قال زوجتي: إن معي ضيف رسول الله، فلا تخزيني عند رسول الله. قالت: ماذا أصنع؟ قال: اشغلي الأطفال حتى تنوميهم، نيم الأولاد من غير عشاء، وأعد الطعام، وأطفئ السراج، وقدميه، نجلسوا عليكم السلام بجوار ضيفنا كأننا نشارك، مش هناكل، احنا هنقعد جنبه بس، ما فيش مصباح، الاكل محطوط، اكنك بتاكل معاه، تفضل بسم الله، اكنك بتاكل وانت ما بتاكلش. المهم، فعلت المرأة ما قال زوجها، اطفأت سراجها، قدمت طعامها، جلسوا بجوار الضيف كأنهم يشاركون الطعام، حتى اكل الضيف فشبع فحمد الله. فلما كان الغد وذهب هذا الصحابي رسول الله، قال: يا رجل، إن الله تعالى أعجب بصنيعكما بضيفكما البارحة. ونزلت الآيات. يعني الموقف اللي انت عملته ده الله أعجب منه، ومن أثر هذا الإعجاب بالعمل المغفرة والرحمة. في رواية: إن الله ضاحك من صنيعكما بضيفكما. الله ضحكا حقيقيا يليق بكمال الله وجلال الله. هو ده الإثار، ان انت ما عندكش وبتدي. يا الله يا الله. فالقرآن مدح الأنصار بدي: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الخصاصة شدة الفقر والحاجة، ما عندوش، محتاج، وتجيله انت لو في لقمة يعطيك انت ولا يأكله. يا الله، ايه الجيل ده يا إخوة؟ مال كيف وصلوا إيه؟ كيف وصلوا إلى ربهم؟ بهذه الصفات، مش بالأقوال، بالأعمال، عقيدة وعمل ومنهج، مش مجرد كلام. تعرف كده يقول لك: بيعزمك عزومة مراكبية، فضل اوعى تيجي. زي يقول لك عزومة مراكبية، صلاح يعرف يعني عزومة مراكبية، لكن مصري زي انت بتعرفوش يعني، يعني ايه المراكب؟ بيبقى في نص البحر، يقول لك اتفضل، هتروح له فين ده؟ ما عارف ان مش ممكن توصل له، بيشوي سمك على المركب في وسط البحر، تفضل هروح له ازاي؟ هيقول لك عزومه ايه؟ مراكبيه. لا، ده دول كان عندهم صدق يا اخوه، كان عندهم صدق في العمل رضي الله عنهم. لذلك قال تعالى بعدها: ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. يا هي دي يا حسام، قلنا قاعد نتكلم عنها دايما. عايز تكون من اهل الفلاح؟ ابعد عن الشح، البخل يعني، سواء في الأقوال أو الأعمال أو المال، خليك كريما جوادا، خليك من أهل الإثار. بعد ما اتكلم عن المهاجرين والأنصار، تعالوا نشوف اللي يجي بعدهم بقى، نتكلم عن قضية السبق الآن. السبق: والذين جاءوا من بعدهم. يا مين اللي جي بعد الصحابة؟ التابعون، كالحسن البصري، جاء من أئمة التابعين. وخد أئمة التابعين بقى اللي جم بعد كده، حالهم إيه الجماعة دول الطيبين دول اللي هم مشوا على نفس الدرب وتعلموا من الصحابة حالهم إيه، تعالوا نشوف هل كانوا بيحقدوا على اللي سبقهم ويطعنوا فيهم زي اللي احنا بنعيشه في زماننا. العالم يعلم ويربي ويكبر، وفجأة الواد اللي اتعلم على ايد العالم بعد كده يطعن في العالم ويسبه ويجرحه لخلل او خطأ. كلنا ذلك الرجل نخطئ، صوب الخطأ ويعرف قدر شيخك وعالمك ما دام من اهل الحق وله زل. انما بقى اشتد على المبتدع حقا اللي هو الاصل فيه البدعه والدعوه للبدعه والعمل بالبدعه، ده اللي محتاج لشده، مش علماء السنه اللي بيخطئوا. علماء السنه اللي بيخطئوا محتاجين رحمه ورفق وادب في التعامل معهم وبيان منازلهم. المهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ياه، ما شافوش أبو بكر ولا عمر بيدعوا لهم، أو الله إنهم سبقوا، هم كانوا اللبنة الأولى اللي من خلالها وصل لنا الدين، هم اللي بذلوا وضحوا عشان إحنا نجلس الآن في المجلس ده ونعلمكم القرآن والسنة. أو الله، أو الله، السبب النبي محمد وأصحاب النبي محمد. يا الله، يبقى لازم نشكر جميلهم وندعو لهم. مش الرواف بيكفروا الصحابة ويسبوا الصحابة بزعم حب آل البيت يا مجرمون؟ هو ده حب آل البيت؟ حب آل البيت اتباع للمنهج، مش طعن في المنهج، مش سب في المنهج، وهكذا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وإيه كمان؟ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يا الله، يا الله، ربنا إنك رؤوف رحيم. إلزموا هذه الدعوة إخوة دائما، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لأن غل القلوب صعب أوي يا إخوة، صعب، مرض، عافانا الله وإياك. فعمر بيطبق الميزان ده، عمر بيطبق هذا الميزان القرآني النبوي. مين السابق؟ بلال. مين السابق؟ ابن مسعود. مين السابق؟ سلمان الفارسي. سهيل بن عمرو دخل إمتى الإسلام؟ بعد عام الفتح، فين؟ بعد الحديبية وبعد عام الفتح. يعني بلال أسلم من أول يوم، عمر الدعوة 23 سنة، خلال 23 سنة بلال بيبذل من أجل الإسلام. هنقول سهيل بن عمرو دخل إمتى؟ في العام عام الفتح مثلا، أو قبل عام الفتح. الفتح كان سنة كام؟ 8 من الهجرة، صح؟ يعني كام سنة؟ يعني عندي 13 في مكة و8 في المدينة، يبقى كلهم كام كده؟ 21 سنة حرب، حرب على الإسلام. ودخل الإسلام كام سنة؟ سنتين أو 3 سنين. هل يستوي مع بلال؟ والله أبدا، والله أبدا. نعم صحابي جليل والإسلام يجب ما قبله، لكن مرتبته مش ممكن تكون كمرتبة بلال، لأن الصحابة مراتب يا إخوة رضي الله عنه أجمعين. أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه أرضاه دخل إمتى الإسلام؟ في عام الفاتح، وكان زعيم المشركين، كم حارب الإسلام وأسلم وحسن إسلامه، لكن هل يستوي مع من سبق؟ دي اللي لازم نتعلمها يا إخوة. السابق له منزلة، خلاص. فعمر يعلمنا الميزان ده، عشان كده نقول لك أصحاب النبي مراتب، أعلاهم مرتبة الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم عدد كل من بشر النبي بالجنة باسمه كالحسن والحسين والأسماء دي، خلاص كده. ثم علماء الصحابة وفقهاء الصحابة، ثم بقية الصحابة. في مراتب يا إخوة لازم نخلي بالنا، في منهم السابق ومنهم اللاحق. فالسابق لا يمكن أن يستوي مع من جاء من بعده، خلاص كده. وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. في واحد جاهد وواحد جه بعد الجهاد ما خلص، صح؟ زي ما احنا نقول في مصر كده، الاسلام جالنا بيضه مقشره، ما تعبناش، ما تعبناش، انما غيرنا تعب، غيرنا قدم روحه فداء لدينه. احنا قدمنا ايه؟ ده احنا ما بنيجي نصوم بنتعب من الصيام وبنقعد نوال ويلو، بنصوم كتير في اوروبا لساعات طويله. دول قدموا ارواحهم يا اخوه. لما بنيجي نقول افطار الصائمين 50 يورو بتبقى في حرق صح؟ ابو بكر الصديق قدم ماله كله، كل ماله، تعرف يعني ايه؟ ولما سئل ماذا ابقيت لاهلك قال ابقيت لهم الله ورسوله. احنا بذلنا ايه يا اخوه؟ احنا لو هنقعد نشوف اللي هم عملوه، ده اموال عثمان حتى اليوم موجوده واقف في بلاد الحرمين، واقف اموال عثمان بن عفان حتى اليوم. عثمان لما يدخل المدينه قافله تجاريه لعثمان قوامها 1000 بعير محمله بالسلع والاموال، عارف يعني ايه قافله 1000 بعير؟ بتروح سنه كامله تسافر لبلاد الشام عشان تجمع تبيع وتجيب تجمع تجارات وترجع لمكه والمدينه يا ربي. وده كان زمن مجاعه، والتجار بقى قالوا القافله وصلت كله راح لعثمان، عايزين يشتروا البضائع عشان يبيعوا ويكسبوا، وفرصه في وقت ايه؟ في وقت ايه؟ ضيق. يعني مو درهم تبقى ب10 درهم، استغلال زي ما تعالوا شوف التجار بيعملوا ايه والجشع في ايام الضيق، بدل ما يرحموا الناس بيشدوا على الناس. المهم اللي يقول له هاخد منك السلعه يعني زياده درهم، يعني هي بدرهم اخدها بدرهمين، يعني مكسب ايه 100%. يقول عثمان هناك من اعطاني اكثر. طيب بدرهمين هناك من اعطاني اكثر؟ لا يمكن، ما فيش تاجر يعطيك اكثر. قال هناك من اعطاني 700 ضعف. اوه لا لا لا، ده كلام 700 ضعف. من يا عثمان؟ من هذا التاجر؟ من الذي اعطاك 700؟ قال اعطانيه ربي عز وجل. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. قال فقد جعلتها صدقة للمسلمين. يا عثمان لك الله يا عثمان، تجارة بلغة العصر بالملايين، صفقة هتعمل ملايين في لحظة، يقدمها صدقة لمين؟ للمسلمين. هو ده عثمان. مش لماذا قال عنه النبي اللهم إني قد رضيت عن عثمان فرض عنه يا رب، وقال ما ضر عثمان ما يفعل بعد اليوم، افعل ما شئت الله خلاص انت عبرت. يا الله يا أيوة يا إخوة، فدول لهم السابق، فاوعوا تسووا بين من له السابق ومن ليس له السابق، يبقى ده ميزان في ظلم. فعمر يعلي لنا الميزان ده. فطبعا لما قدم بلالا وقدم عبد الله بن مسعود وقدم سلمان الفارسي، غاضب أبو سفيان بن حرب زعيم مكة وسيدها. العبد الحبش يتقدم علي وده يتقدم علي، فغضب سهيل بن عمرو، وده كان خطيب العرب وكان فيه حكمة، كان حكيما رضي الله عنه وارضاه، وكذلك غاضب هشام. فنظر إليهما وقال أراكم غضابا على عمر؟ فانتبهوا كده، قال لا تغضبوا على عمر بل اغضبوا على أنفسكم، لقد جاءنا رسول الله وجاءهم فسبقونا فآمنوا وصدقوا ونصروا وتباطأنا وحاربنا، فوالله إني لأحزن على تقديم عمر لهم علينا في الدنيا، ولكنني أخاف يوم القيامة إن جئنا إلى ربنا أن يقدمهم ويطرقنا. يا الله، فاوعى له سبق تهدمه حقه، يبقى تعاملت بالظلم. فبنقول آدي ابن ماجة من قزوين، منين؟ من قزوين، مدينة في إيران، إمام من أئمة السنة وإمام من أئمة الحديث، وهكذا كان جل أئمة الحديث من العجم، لكن ليس بالحسب ولا بالنسب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اتولد إمتى بقى؟ سنة 900 يعني 209 من الهجرة. هذا عن نسبه وعن نشأته. المقام ده العقارب دائما أبدا تطارد أي عقارب الساعة، فنكتفي بهذا القدر، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع هذا الإمام العالم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.